الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه المحاضرة القيمة المباركة من صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي في موضوع هام وموضوع واقع، وهو موضوع الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أجاد فضيلته أحسن وأبان ما ينبغي بيانه وأوضح حال هذه البدعة وأساسها وشبهات من قام بها ودعا إليها، وأوضح وجوه الرد على من أحدث هذه البدعة، وأن الواجب القضاء عليها ومناظرة من يدعو إليها حتى يقنع بالحق، وحتى لا يترتب أداء على ذلك انقسام وفتن في وضع المسلمين ومجتمعاتهم. ولقد أحسن فيما قال جزاه الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا. ولا شك أن الموضوع موضوع واقعي وموضوع كتب به الناس واشتبه أمره على بعض الناس، فمن الناس من يدعو إليه تقليدا على غير بصيرة، ومنهم من التبس عليه الأمر وظن أنه مصيب واشتبهت عليه الأمور، ومنهم من له هوى في ذلك للمآكل والمشارب وما يقع في ذلك من أشياء أخرى، فلهم في هذا جهود ولهم في هذا أغراض ولهم في هذا انقسامات. فهم على كل حال دعاة إلى هذه البدعة أقسام وأصناف من الناس، فيهم من نظن أنه لبس عليه الأمر وظن أنه على صواب ويحتاج إلى بيان وإيضاح حتى يتضح له الحق، وفيهم من هو المعارض على غير هدى وعلى غير بصيرة لأسباب اقتضت ذلك من فساد العقيدة والتباس الأمور وقصد إيجاد الشر والفساد والفتنة بهذه الواسطة، حتى يدعو إلى الشرك بالله وإلى عبادة غيره، وحتى يوقع الناس في ظلمات الجهل والضلال وفيما كان عليه عباد الأوثان من تعظيم الأولياء والصالحين وعبادتهم من دون الله ودعائهم والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك بواسطة هذه الموالد والاحتفال بها. وقد كتب الناس بذلك، وكان أول حدوث ذلك فيما نعلم في القرن الرابع كما ذكر ذلك صاحب الإبداع في مدار الابتداع، وذكر أن أول من أحدث ذلك فيما قيل هم الفاطميون الذين ملكوا مصر والمغرب في المئة الرابعة وما بعدها إلى المئة السادسة، وهم شيعة رافضة. قال فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن ظاهره هو الرفض وباطنه الكفر المحض. فهم أحدثوا هذا وجعلوا احتفالات بعضها للبيت لعلي والحسين والحسن، وبعضها لفاطمة، وبعضها لحاكمهم، وبعضها للنبي عليه الصلاة والسلام. ولم تعرف هذه البدعة في القرون المفضلة، لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه ولا في عهد القرن الثاني، ولا في عهدهم يمينه ويمينه شاذة لقلة المبالاة وقلة الورع والإيمان. فهذا القرن الرابع وقعت فيه هذه البدعة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فيه هذه الشرور الكثيرة. ومما ينبغي أن يعلم أن الذين أحدثوها يسمونها بدعة ويعرفون أنها بدعة فيما علمت واطلعت عليه، يقول نعم إنها بدعة ولكنها بدعة حسنة، يقولونها بدعة حسنة. ومن أين لهم أن في البدع شيئا حسنا، والنبي عليه السلام يقول كل بدعة ضلالة، هكذا كلامه عليه الصلاة والسلام، قاعدة كلية جامعة مانعة كل بدعة ضلالة. كان يقول في خطبة عليه الصلاة والسلام أما بعد، فإن كان الحديث كتاب الله، وكان الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، هكذا رواه مسلم الصحيح، يقوله في خطبة الجمعة عليه الصلاة والسلام. ويقول فيما روى عنه عائشة في الصحيحين رضي الله عنها، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من أحدث في أمرنا في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو مردود. خرجه مسلم في صحيحه، وعلقه البخاري في الصحيح جازما به. ويقول في حديث عرباض بن سارية: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا يجوز لأحد بعد هذا أن يقول إن البدع تنقسم إلى بدعة حسنة وإلى بدعة سيئة، بل يجب أن تكون كلها ضلالة. ومن قسم البدع إلى واجب ومحرم ومستحب ومكروه ومباح فقد غلط، قد غلطه العلماء المحققون وبينوا أن هذا خطأ، هذا التقسيم. فجميع البدع كلها ضلالات، وما وقع مما يسمونها بدعة حسنة ليس من البدع في شيء، مثل جمع المصحف فقد جمعه أو كتبه النبي، أمر بكتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جمعه الصديق الخليفة الراشد، ومعه عمر، ثم جمعه عثمان في المصاحف حتى لا يضيع على الناس، فليس هذا بدعة، بل هذا من حفظ كتاب الله عز وجل والعناية به. وهكذا ما يوجد من البيوت والمدارس وتعليم القرآن وتعليم السنة، كل هذا ليس من البدع، بل هو من إحياء العلم وإظهار السنن والدعوة إلى الحق، كما يدعى إلى هذا في المساجد، توجد مدارس تعين على ذلك، ويحصل فيها توجيه المسلمين وإرشاد شبابهم إلى الحق والهدى. المقصود أنه ليس في الإسلام بدعة حسنة، فكل البدع ضلالة، وما قد يتعلق به بعض الناس ويقول إن بدعة حسنة كله غلط. ليس في ذلك، ليس في الإسلام إلا البدعة الضلالة التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. وغيره من قول عمر رضي الله عنه في التراويح: نمة البدعة لما رآهم يصلون على إمام واحد قال نمة البدعة. هذا معنى في اللغة، لأن البدعة في اللغة ما ليس له مثال سابق سمى بدعة. والله جل وقال: بديع السماوات والأرض، يعني لو خلقها سبحانه على غير مثال سابق، وابتدعها وفطرها سبحانه وتعالى وأنشأها. وكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا في المسجد، يصلي الرجل لنفسه ورجل لرجلين والثلاثة والخمسة والأكثر وأقل، ثم جمعه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ليالي جميعا في التراويح، ثم ترك ذلك وقال: إني أخاف أن ترضى عليكم صلاة الليل، خاف أن ترضى عليهم، فترك ذلك لئلا ترضى عليهم عليه الصلاة والسلام. فلما توفي انقطع الوحي وأمن الناس الفرض واستقرت الشريعة وصارت المسائل واضحة، ليس فيها خطر غريضة، لأن الشريعة استقرت بموته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي وقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، فتم الدين وأكمله الله. فعند ذلك أحياها عمر وجمع الناس على إيمان واحد رضي الله عنه وأرضاه، وصاروا يصلون جميع ليالي رمضان على إيمان واحد في مسجده عليه الصلاة والسلام. فليس هذا من البدع، بل هو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليها، وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المقصود أنه ليس هناك شبهة يتعلق بها في الحقيقة. وقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم: هو الذي أنزل عليه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فيبين سبحانه أن هناك قوما قد يتعلقون بالمشتبهات يريدون الفتنة والضلال من بسبب الزيغ الذي في قلوبهم. فنسأل الله أن يجعلنا وإخواننا من أصحاب الزيغ، ونسأل الله أن يعافي الذين ابتلوا في هذه البدعة وأن يتركوها خوفا من الله وتعظيما له، وألا يكونوا من أهل الزيغ. نسأل الله أن يجعلنا وإياهم من أهل الزيغ، نسأل الله لهم الهداية فإن الكثير منهم لبس عليه الأمر وغالب وفعله عن جهل، وبعضهم قامت له شبه ظن أنها أدلة فتعلق بها، وبعضهم فعل هذا تقليدا لغيره وغير شبهة ولا دليل. فنسأل الله أن يمن عليهم بالبصيرة والهدى ويردهم للحق والصواب، وأن يجعلنا وإياهم أهل الزيغ الذي يتبعون سحابا منه. ولا شك أن الواجب وإيضاح الحق من طريق الكتابة، من طريق وسائل الإعلام، من طريق الخطابة، من طريق المناظرة والمناقشة، كل هذا حق في إيضاح الحق فيما يتعلق بالمولد وغير المولد. لا شك أن الواجب على أهل العلم إيضاح الحق بأدلة من الطرق الممكنة، من طريق الخطابة، من طريق وسائل الإعلام، من طريق الاجتماع والمناقشة، لأن الله يقول فإن تنازلوا في شيء فإلى الله ورسوله، ويقول سبحانه وما اختلفوا في شيء حكمه إلى الله. والله جل أوضح لنا أن الرد إلى الكتاب والسنة، وأن الحكم في ما يختلف فيه الناس إلى الله عز وجل. فإذا تنازع الناس في المولد أو غير المولد وجب أن يردوه إلى الله، إلى القرآن، وإلى الرسول، إلى السنة، إلى الرسول في حياته، وإلى السنة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول منكم، فإن تنازعتم فيه فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك هو أحسن تأويلا. هذا هو الواجب على أهل الإسلام حكاما ومحكومين، الواجب عليهم أن يردوا ما تنازعوا فيه إلى القرآن والسنة. فما حكم فيه القرآن أو السنة وجب له بحكم القرآن والسنة، وما خلف ذلك رد على من أحدثه وعلى من قال. وقد أقر الموافق والمختلف والمخالف، أقروا جميعا في هذه المسألة، الذين يفعلون احتفال والذين لا يفعلونه كلهم مقرون بأنه بدعة، وأنه غير موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد أصحابه، ولا في عهد القرن الثاني، ولا في عهد القرن الثالث. ومعلوم أنه لو كان خيرا وشرعا لسبقنا إليه، هم أسبق الناس إلى كل خير، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أسبق الناس إلى كل خير، هم أعظم الناس محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هم أكثر الناس اتباعا له ودعوة إلى سنته، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فكيف يحرمون هؤلاء من هذه السنة ويحظى بها من بعدهم بقرون، ويكون هم الذين عظموا النبي صلى الله عليه وسلم وأحيوا هذه السنة، والصحابة غفلوا عنها وجهلوها ولم يعملوا بها؟ هذا مستحيل، هذا من المستحيلات. الصحابة أولى الناس بكل خير وأولى الناس بالعلم والحق، ولا يجوز أن تكون قرونهم. الصحابة هم بعدهم يقول فضل، لا يجوز أن تكون على الباطل وجاء بعدهم من أناس عرفوا الحق وصاروا إليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزال طائفة من أمة حق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. فلو كان حقا لكان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، موجودا في عهد أصحابه، فلما لم يوجد في عهد دل على أنه ليس بحق، وأنه احتفال منكر، إذ لا يجوز أبدا أن تخلو العصور الثلاثة عن خير يحبه الله ورسوله ثم يحظى به من كان بعدهم من الناس الذين عظم جهلهم وعظم اختلافهم وبعدهم عن ما جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام إلا من شاء الله منهم لأهل التحقيق والبيان والاستقامة. وقد كتب الناس في هذا لما حدثت البدعة، كتب فيها الناس، ومن كتب فيها أبو العباس ابن تيمية رحمة الله شيخ الإسلام ابن تيمية، كتب فيها في إقضاء الصراط المستقيم وبين أنها بدعة، وأن فعل الناس لها أو دعواهم محبة الرسول لا يجعلها سنة ولا يبررها، فإن حب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون بالبدع، حب الرسول يكون باتباعه والسير على منهاجه وتعظيم أمره ونهيه والدعوة إلى سنته والرد على من أنكرها، هكذا يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن حب الله يكون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لا بالدعاوى الطويلة العريضة. يقول سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حكم الله. فلن يدعي أنه يحب الله ورسوله عليه أن يعبد الله وحده، وعليه أن يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم باتباع شريعته بتعظيم أمره ونهيه، بالمسارعة إلى ما أمر به، بالبعد عما نهى عنه، بالوقوف عند حدوده. هذه المحبة، هذه المحبة الصحيحة. أما بالبدع والمعاصي لا، فالبدعة معصية أكبر من الكبائر. يقول أهل العلم أن البدعة أكبر من الكبائر، وهي في مرتبة بعد الشرك، أعظم الذنوب الشرك ثم البدعة، ثم كبائر الذنوب من الزنا والسرقه ونحو ذلك، ثم الصغائر. فالمراتب مراتب المنهيات اربع: المرتبه الاولى الشرك وهو اعظم الذنوب، ثم يليه مساله البدعه لانها اقرا احب الى الشيطان من المعصيه، لان صاحبها لا يتم منها، يرى انها حق يراها هدى، اما صاحب المعصيه فقد يتوب وقد يقلع وقد ينتبه. ولهذا الشيطان يدعو الى البدعه اكثر ويهتم بها اكثر، لانها زياده في الدين، ولانها لا يتوب اهلها نعوذ بالله، يرون انهم على حق. ثم يليها كبائر الذنوب ثم صغير الذنوب. فالواجب على اهل العلم والايمان على اهل الاسلام ان يحذروا البدع كلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحدثات الامور. ويقول صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا، يعني الاسلام، ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود على من احدث. ولما احدث اليهود النصارى في دينهم ضيعوا دينهم واختلط عليهم دينهم وضيعوا التوراه والانجيل، ثم صارت الحال الى ان كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وانكروا دينه، واليهود كفرت بعيسى وانكرت عيسى، ثم ادعوا ما ادعوا من قولهم من عزير من الله، وجاءوا فعلوا ما فعلوا من التبديل والتغيير في التوراه، وعصى كثير منهم نبيهم موسى عليه الصلاه والسلام. المقصود ان البدع والتغييرات تفضي الى فساد كثير، والى اختلاف الدين، والى نبذ الكتاب وراء الظهر، والى انقسام الناس انقسامات كثيره في الباطن. ولا حول ولا قوه الا بالله. ثم الشاطبي رحمه الله بعد شيخ الاسلام نبه على البدعه وانكرها وبينها، وانها من البدع محدثات التي يجب انكارها والحذر منها، وكذا في هذا غير هؤلاء. ومما كتب في هذا شيخنا الكبير العلامه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه، كتب بهذا رساله ردا بها على من حسن هذه البدعه، وبين وجوه بطلان هذه البدعه، وانها مما احدثه الناس، وان الواجب تركها. وقد كتبت في هذا منذ سنوات رساله مختصره في هذا، وكانت تطبع بين سنه واخرى في مثل هذا الوقت، ثم ضمنت اليها بعض كتابات البدع، وطبعت ايضا باسم التحذير من البدع، وهي توزع من مستودع كتب هنا في الرياض لبيان الحق لطالبه في بيان بدعه المولد، بدعه الاحتفال بالاسراء والمعراج، بدعه الاحتفال بليله النصف من شعبان، وفيها ايضا تكذيب الوصيه التي يزعمها خادم الحرمه النبويه ويقول انه يقع في يقع كذا، وانه راى النبي وانه يقع كذا واوصاني بكذا وكذا. بينا فيها ان هذه الوصيه كاذبه، وان قائلها كذاب، وانه لا حقيقه لها ولا صحه لها، وهي توزع بين الناس في الرياض وفي غيرها. والمقصود ان هذا شيء بحمد الله قد عرفه اهل العلم السابقون قبلنا، وبينوا حكمه بالشرع. والحجه في ذلك ما سمعتم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اياكم ومحدثات الامور، وقوله صلى الله عليه وسلم: من احدث غيرها هذا ليس فهو رد، وقوله في فضله الجمعه: وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله، الى غير هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه العظيم: ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ذم من شرع في الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه: اليوم اكملت لكم دينكم. فالبدع معناه ان هناك نقصا في الدين يتلافى بهذه البدع، ولا حول ولا قوه الا بالله. وقال الله سبحانه: ثم جعلناك على شريعه الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين يهوون. فالله اخبر نبيه انه على شريعه واضحه واحكام واضحه، وامره باتباعها عليه الصلاه والسلام، امره بلزومها واتباعها، وحذره من اتباع اهواء الذين لا يعلمون. وقال: انه لا يملك من الله شيئا، فلا يجوز لاهل الاسلام ان يتبعوا اهواء من جهل، ولا من احدث في الدين ما لم يأذن به الله. والواجب اتباع كتاب الله العظيم وسنه رسوله الامين عليه الصلاه والسلام. وقد وقع منذ زمن قريب ان الف بعض المنسوب للعلم كتابا، وذكر فيه بدعه المولد، وهو المعروف محمد علاء المالكي، معروف في مكه المكرمه، واتصلنا به واجتمعنا به انا وسماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن عيد رحمه الله عليه وبعض العلماء، واجتمعنا به الطائف منذ سنتين، ونصحناه ووجهناه الى ما يجب، وقلنا له: انك انت مسؤول، وانت من يتعسى به وينسب الى العلم، فالواجب عليك تقوى الله واظهار الحق وترك هذه البدعة مع بدع أخرى ذكرها في كتابه الخير المحمدية، ذكر فيها أشياء شركية غير البدعة فوق البدعة، ذكر أشياء من الشرك أيضا، وبينا له بطلان هذه الأشياء ووافق على ذلك وقال أنا أستغفر الله وسوف أعلنها وسأبين الصحف والإذاعة وأرجع ما قلته من الباطل. ثم هداه الله أصر على ذلك ولم يعلن شيئا، لم يعلن شيئا، أسأل الله له الهداية. ثم كتب في آخر السنة الماضية 82 كتب رسالة أيضا في المولد وحبل فيها المولد والاحتفال به ودعا إليه، وهذا أيضا من الأخطاء التي جدت منه هداه الله. وقد رد عليه بعض إخواننا ورده يطبع الآن، وهنا الشيخ العلامة حمود بن عبد الله التويلي رد عليه، وقد قرأت رده وكتبت عليه تصويبا لما قال، وهو يطبع وينشر قريبا إن شاء الله. كذلك رد عليه أيضا أخونا الشيخ العلامة عبد الله بن سلام المنيع أحد أعضاء هيئة كبار العلماء، رد عليه في كتابه الأخير وبين غلطه في شبهاته وبين أخطاءه، وسوف يطبع قريبا إن شاء الله وينشر. وهناك ردود أخرى، نسأل الله لجميع التوفيق. المقصود أن الواجب يظهر الحق، هذا الواجب، وإنكار الباطل، ومن أصر على باطله يجب أن يؤخذ على يديه ويمنع من إظهار باطله، لا في الإذاعة ولا في المسائل ولا في غير ذلك، حتى يدحر الباطل وحتى يقوم الحق وينصر الحق. ولو كان من ينسب إلى العلم، إذا ظهر خطأه وغلاطه وجب أن يمنع، وجب أن يوقف عند حده حتى لا ينشر البدع والشرور التي لا يجوز نشرها ولا يظهرها. فنسأل الله لنا ولكل من وقع في الباطل الهداية، نسأل الله لنا ولهم الهداية والرجوع إلى الصواب، نسأل الله يعيدهم من الشيطان، نسأل الله يعيدهم من الشيطان ويردنا وإياهم من الصواب، ويعيدنا وإياهم من اتباع الهوى وإظهار الباطل، إنه جل وعلا جواب كريم. والمقصود من هذه المحاضرة والمقصود من هذا التعليق كله أن تعلموا الحقيقة وأن تنشروها إلى من وراءكم، كل من سمع منكم شيئا من الحق ينشره إلى من وراءه ويبلغه من وراءه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يقول صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد القائل، ورب مبلغ أوعى من سامر، ويقول نظر الله من سمع مقالتي فوعاها ثم أداها ثم أداها إلى من يسمعها ثم أداها كما سمعها، فربما بلغ الأوعى من سامر، وربما قال ورب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه لا من هو أفقه منه. فالمقصود أنك يا عبد الله إذا بلغت قد تبلغ أناسا أفقه لما تبلغهم منك، وقد ينتفعون بذلك ويبلغونه غيرهم أيضا، فبهذا ينتشر العلم وتنتشر الفوائد ويظهر الحق بين الناس بنقل العلم ونقل الفائدة من مكان إلى مكان ومن مجتمع إلى مجتمع، وبهذا تظهر الحقائق وتظهر الفوائد وينشر العلم ويخلل الباطل ويندحر الباطل. نسأل الله تعالى وإياكم من يبلغ العلم ويخرج بالحق وينشره ويقف عند الحق وعند الحدود اللي حدها الله ورسوله ويحذر الباطل أينما كان، إنه جل وعلا جواب كريم. وجزى الله أخانا الشيخ محمد حسن الطريق خيرا، ونفعنا جميعا بما علمنا وبما سمعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الدنيا أيها الإخوة دار الابتلاء والامتحان، هذه الدار دار الابتلاء والامتحان، يبتلى فيها أهل التوحيد بأهل الشرك، ويبتلى فيها أهل السنة بأهل البدعة، ويبتلى فيها الإيمان والتقوى بأهل المعاصي، ويبتلى فيها الأشرار الأخيار بالأشرار في كل مكان، ولكن وفقه الله للصبر والثبات على الحق والجدال بالحسنى ليظهر الحق ودحض الباطل، هذا هو الموفق، من ثبت على الحق وإن تركه الناس، فالحق أحق بالاتباع وإن تركه الناس. الموفق من لزم الحق واستقام عليه وصبر عليه ولو تركه الناس وحذر الباطل وابتعد عنه ولو فعله الناس. رزق الله جميع التوفيق والهداية، صلى الله وسلم على نبينا.